أولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
جميل. عبد الحكم الأمين يقدم كلمة الجبهة الديمقراطية.
مساء الخير، السلام عليكم. في البداية الواحد يشكر المجموعة الحاضرة على هذه البادرة، وأتمنى لهم كل خير. زملائي المستمعين، تدور بنا السنوات دورة إسر أخرى منذ عام 1956 إلى أن أعلن قبل أيام نهاية الدورة الثالثة عشر، وجماهير شعبنا التي ظلت تناضل جيلا بعد جيل للحرية الوطنية تلتفت اليوم وبعد مرور 13 عام على إعلان الاستقلال السياسي، فترى أمانيها وقد تبخرت ومطامعها تجد المقاومة العنيدة من قبل الفئات الحاكمة. إن تلك الأماني والمطامع كانت ترى في الاستقلال السياسي وسيلة للتقدم الاقتصادي والذي يرفع الإنسان السوداني من حالة البؤس إلى حالة تليق بالبشر في القرن العشرين. ترى فيه وسيلة للتقدم الاجتماعي الذي يخلق الإنسان الجديد آخذا بناصية المعرفة ومتمتعا بالصحة والعافية. ترى فيه وسيلة لحياة تضج بمنجدات الثقافة غنية بثروتها بعد قحط عانت منه الآلام المبرحة. ترى فيه أداة لكي تصبح هي صانعة الأحداث، السلطة بيدها حقا وتوجهها لمصلحتها، وقد حرمت منها أحقابا طويلة. أيها المواطنون، إن الذي يقف خطيبا في ذكرى الاستقلال تحت ظل هذه الأوضاع لا شك مكرر نفسه عاما بعد عام. ظلت هذه الأوضاع لا شك مكرر نفسه عاما بعد عام، وهل نطمع في إبداع وجديد من الذين يعيشون على دم الشعب المنهك البائس الفقير المريض الجاهل؟ أيها المواطنون، إن الأرقام تفضح هذا النظام وتعريه تعرية تامة، والحالة تؤكد هذا التعري تأكيدا لا يقبل الشك. تقول الأرقام أن هنالك طبيبا واحدا فقط لكل 25,000 مواطن، وأن العناية الطبية تجد ما قيمته 50 قرشا فقط للمواطن الواحد في العام. وتقول الأرقام أن السودان الذي نال استقلاله 13 عاما ما زال شعبه أسير الأمية بنسبة تبلغ أكثر من 83%، وما زال أطفاله يرجعون عاما بعد عام وقد قفلت في وجوههم أبواب التعليم الأولي على تفاهة ذلك المستوى من التعليم. إن التجارب والدروس في ذكرى الاستقلال تؤكد أن الدرس الأكبر الذي دفع شعبنا ثمنه غاليا هو العجز التام لهذه الطبقات في تولي شؤون البلاد، وأنه أصبح حتميا وضع قيادة بلادنا وأمورها في يد طبقات جديدة مصلحتها لا تنتهي في إعلان الاستقلال السياسي، بل في تنفيذ المهام التاريخية لما بعد الاستقلال، كالتقدم الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل القومي والتقدم الاجتماعي للفرد السوداني والتصدي لمهام اليقظة الوطنية ولجلب الشعب لمواقع السلطة الحقيقية. فإنه لا بديل للدولة الوطنية الديمقراطية القائمة على أكتاف أبناء الشعب من المثقفين والعمال والمنتجين في حقول الزراعة الذين يتمتعون بتأييد جماهير الشعب بأسرها. إننا اليوم وفي الذكرى 13 مواجهون بخطر حقيقي، إن الفئات الحاكمة تعمل لخنق القوى السياسية الجديدة في بلادنا ومصادرة نشاطها، تدعمها في ذلك دكتاتورية مدنية جاهلة باسم الدين الإسلامي تهجما عليه وبهتان. فالدستور الإسلامي هو تقول من الفئات الحاكمة التي قتلت الاستقلال والدستور الإسلامي هو تقول من الفئات الحاكمة على الإسلام للإبقاء على مواقعها ومنع شعبنا من أن يبني لنفسه قيادة سياسية جديدة تدفع به في مدارج التقدم. وهكذا نشهد اليوم الحملات المسعورة على كل القوى الحديثة في بلادنا من جهات الدولة وبين تنظيماته الشعبية المختلفة، فتتحي صفوف الشعب ضد طريقة الدمار الاقتصادي والدكتاتورية المدنية ممثلة في الدستور الإسلامي. وشكرا.
13 لاستغلالنا نحتفل بها احتفالا باهتا بهذه الصورة القبيحة المزرية، لأن المواطن السوداني ظل يعاني وسيظل يعاني تحت هذا النظام إذا استمر. لقد وضح الأخ عبد الحكم الأمين أرقاما لا تقبل الجدل، وإن بلادنا والتي يقال أنها تتطور في طريقة تطور الرأسمالية، فحتى في طريقة تطور الرأسمالية أثبتت فشلا ذريعا، وأن حتى الرأسمالية السودانية قد أثبتت أنها أجهل الرأسمالية العالمية، وغابة الأسمنت توضح لنا ذلك. إن بلادنا التي استوردت مواد كيماوية بأربعة مليون جنيه كانت كفيلة بأن تلقن الرأسمالية السودانية درسا بأن تبني مصنعين في جمعيات تعاونية لكي توفر الأربعة مليون جنيه سنويا كعملة صعبة للدولة، ولكي تستثمر الأربعة مليون جنيه في تطور الرأسمالية. ولكن هذه غابة الأسمنت المظلمة بنيت وظلت خراب، بنيت لكي تستأجرها السفارات الأجنبية، وحتى في ذلك فالسفارات لها رأيها في كل مواطن له منزل. لا يسعنا أن نعلق كثيرا، فالأستاذ محمود سيوضح لنا الكثير في تقييمه للثلاثة عشر عاما عن الاستغلال. فليتقدم الأستاذ محمود. مشكورا.
الرحمن الرحيم. يسرنا أن نشترك في الاحتفال بالعيد 13 للاستقلال بالكلية المهنية العليا مشاركة منا في ندوة سياسية كان المفروض أن يشترك فيها زعماء الأحزاب الاشتراكية، ولم أسمع ذكر لهذا الأمر، كأنما هي محاضرة يقوم بها محمود محمد طاهر، فلم تكن الدعوة بهذه الصورة. وكنت أعتقد أن القائمين بهذا الأمر يوضحوا للناس حقيقة الموقف، إلا إذا كانوا ما بيستغربوا من عدم مشاركة الجهات التي دعيت للمشاركة فلم تشترك. وأنا أعتقد أن الوضع على أي حال كان بيحتاج لتصحيح في هذا الباب. نحن نتحدث مساهمين في ندوة الحزب الجمهوري يسر أن يلبي هذه الدعوة وأن يكون بجانب فيها في تقييم سنوات الاستقلال. تقييم سنوات الاستقلال ما بتكون عندها قيمة كبيرة إلا إذا استطعنا أن نخرج منها بدرس للمستقبل. ومن أجل ذلك أعتقد أنه من الخير أن نعطيكم صورة عن خلفية الصورة بتاعت الأحداث في 13 سنة. المسرح اللي عليه بتمثل حوادث 13 سنة بيفيد في مسح الماضي بعض الشيء، ثم عندما نستعرض منجزات 13 سنة وننسحب للمستقبل أفتكر بنستطيع أن نخرج بما يصحح الأوضاع. خلفية صورة عهد الاستقلال وهو عهد بدأ في 1/1 سنة 56، 1 يناير سنة 56، الخلفية له يمكن أن تكون ما نسميها الحركة الوطنية. الحركة الوطنية في الموقف الأخير الحاسم لها وبعده جاء الاستقلال توا بتنقسم إلى جانبين كبيرين، جانب الحركة الاتحادية وجانب الحركة الاستقلالية. الحركة الاتحادية كانت تضم الأحزاب تقريبا القائمة على طائفة الختمية، والحركة الاستقلالية تضم حزب الأمة وقائم على طائفة الأنصار. والاستقلالية والاتحادية تعني الاستقلال من الاستعمار بطرفه والاتحاد مع مصر. هنا في الموقف الأخير ما كان هناك مناجزة من الحركة الوطنية للاستعمار، لا الاستعمار المصري ولا الاستعمار البريطاني، كانت الحركة الوطنية ميتة تماما. في الوقت ذاك الحركة دي مستمرة من سنة 42 لغاية سنة 53. في سنة 53 جاءت ما سميت الاتفاقية، اتفاقية القاهرة. اتفاقية القاهرة وقعت سنة 53. أنا حضرت لكم بعض التواريخ وبعض الحوادث فيه ليعيد لذاكرتكم بعض المواقف، بعدين نمشي ننسحب للتعليق لقدام. اتفاقية القاهرة لم تكن أثر مباشر للحركة السياسية، الحركة الوطنية عندنا في عوامل كثيرة عملت فيها، لكن الاتفاقية هي التي نتج عنها استقلال البلد الذي بدأ سنة 56. 12 فبراير سنة 53 تم توقيع الاتفاقية اللي تسميت اتفاقية القاهرة بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية بخصوص الحكم الذاتي وتقرير المصير. كانت الاتفاقية تخص تقرير المصير هي في الحقيقة، لكن تتكلم عن الحكم الذاتي كفترة مرحلية لتعد الناس ليقرروا مصير. الاتفاقية أهم ما نتج عنها 3 لجان: لجنة الحاكم العام من 5 أعضاء، 2 سودانيين وبريطاني ومصري وباكستاني. اللجنة الثانية لجنة الانتخابات وتكون من 7 أعضاء، منهم 3 سودانيين وبريطاني ومصري وأمريكي وهندي، والهندي كان رئيس اللجنة. هذه اللجنة كان مفروض فيها أن تقيم الانتخابات لتبتدي فترة الانتقال فيما سمي بالحكم الذاتي. في ديسمبر سنة 53 انتهت الانتخابات للبرلمان الأولاني. بعدين لجنة السودنة دي من 5 أعضاء 3 منهم سودانيين. في الفترة دي أهم عمل نجد في فترة الحكم الذاتي كانت السودنة، والسودنة أقرت في الاتفاقية على اعتبار أنها السودنة يعني عمل ضروري لإيجاد الجو المحايد الذي يمكن السودانيين من أن يقرروا مصيرهم. والسودنة كانت تعني أن تسودن كل الوظائف التي شغل البريطانيون والمصريون ممن يمكن أن يأثروا على الجو الحر المحايد. والإنسان يمكن أن يقول أن في فترة الحكم الذاتي بين سنة 53 و 56 أعظم عمل أنجز هو عمل لجنة السودنة، فقد سودنت الوظائف كلها وأخرجت الإنجليز، وكان المظهر ده هو مظهر الاستقلال الحقيقي. يمكن أن يشار في المرحلة دي أن الإنسان يستطيع أن يقول لو أن الحكومة الأولانية كانت حكومة حزب الأمة ما كانت السودنة تتم بالصورة اللي تمت بها على يد حكومة الاتحاديين. شعور الاتحادي كان ضد الإنجليز بصورة معينة، ولذلك تمت السودنة. ويمكنك أن تعتبر أن السودنة هي أكبر عمل تم في فترة الحكم الذاتي. في دي لمجرد إعادة الذاكرة ليكون، في 1/1 سنة 54 افتتح البرلمان الأولاني، في 9/1 قامت أول وزارة سودانية وبدت فترة الانتقال، في 9/1 سنة 54. في 19/12 سنة 55 روي أن الاستقلال يمكن أن يعلن من داخل البرلمان بدل ما يكون في تقرير المصير. حسب نصوص الاتفاقية، اتفاقية القاهرة، كان بعد نهاية فترة الانتقال تنتخب جمعية تأسيسية يكون غرضها في شعبتين: 1 أن تقرر مصير البلد، وتقرير المصير البلد يكون على أساس الاتحاد مع مصر أو الاستقلال التام. ثم تضع الجمعية التأسيسية الدستور الدائم للبلاد. لكن في سنة 55 في أواخر السنة روي بإجماع من السودانيين أنه ما في موجب للاستفتاء في أمر تقرير المصير، وأنه الاستقلال هو ما يكون عليه الأمر. ففي 19/12/55 أعلن استقلال السودان من داخل البرلمان، وانتهت بذلك فترة الجمعية التأسيسية التي ستقرر مصير فكرة انتهت فكرة الجمعية التأسيسية التي ستقرر مصير السودان حسب الاتفاقية. في نفس اليوم أقيمت لجنة خماسية لتكون الرأس الدستورية للبلاد. في أثناء فترة الانتقال كان الحاكم العام هو الرأس الدستوري، هو نائب عن الدولتين. في أواخر 55 انتخبت اللجنة اللي وحيلت لها الرئاسة الدستورية وسميت لجنة السيادة، مجلس السيادة. في 16/12 سنة 55 وافق البرلمان على أسماء أعضاء مجلس السيادة. في 31/12 مرر البرلمان الدستور المؤقت. في 1/1/56 رفع العلم ونزل العلمان، العلم المصري والعلم البريطاني. ابتدت فترة الانتقال. فترة الانتقال بسنة 56 دخلت في انتخابات في سنة 57 جاءت بالبرلمان الذي شهد حكم العساكر. يمكن نقول الفترة الأولانية في حركتنا في الاستقلال بتشمل مرحلة الحكم الذاتي، وهي تمثل مرحلة الديمقراطية الأولى، حكمنا الديمقراطي الأول من سنة 53 لغاية ما سقط البرلمان بحكم العساكر في سنة 58. الفترة الثانية اللي افتكر يمكن أن تكون مرحلة حاسمة وفيها تغيير كبير هي فترة حكم العساكر. الفترة الثالثة هي الفترة اللي ابتدت من ثورة أكتوبر وإلى يومنا الحاضر. تقييمنا للموضوع ده يمكن أن يقع في 3 أبواب بالصورة دي: فترة الديمقراطية الأولى وفيها مرحلة الحكم الذاتي انتهت بسقوط الديمقراطية بحكم العساكر، فترة حكم العساكر انتهت بثورة أكتوبر، فترة الديمقراطية الثانية اللي بدت بثورة أكتوبر وإلى يومنا الحاضر. الفترة الأولانية أكبر عمل نجز فيها هو سودنة الوظائف، لأنه كان المصهر الحقيقي لاستقلال البلد بخروج النفوذ البريطاني تماما. المرحلة اللي مشت فيها الديمقراطية الأولى ما يمكن أن يؤخذ عليها أنها عندما جاءت للإنجاز ما استطاعت أن تعمل حاجة كبيرة. في المراحل الأولانية السودنة، إقرار الدستور المؤقت، قيام البرلمان، قيام مجلس السيادة، تحويل الحكم من الأيدي الاستعمار لأيدي السودانيين، كانت أعمال ظاهرة. لكن الواحد زي اللي بيراها في الجانب السلبي أكثر منها في الجانب الإيجابي، كأنما الاستقلال أحرز في الفترة دي لغاية يوم 1/1 سنة 56. من 1/1 سنة 56 ما في تدخل مباشر في أمر البلاد، واجهت الأحزاب العمل الإنشائي. في المرحلة دي ظهر قصور كبير. القصور انتهى بأن الديمقراطية فشلت بالصورة اللي أغرت العساكر بأن يستلموا الحكم، فقام الانقلاب العسكري بتاع 17 نوفمبر سنة 58. الجانب اللي يمكن أن نلومه في الوضع ده هو أن الأحزاب، ودي العلة الماشة معانا، الأحزاب ما كانت فاهمة عايزة شنو. الحركة الوطنية اللي كلمتكم عنها في أول الأمر كانت فعلا مواجهة، بس نحن عايزين الاستعمار يخرج. حتى بعض الإخوان كانوا لما نتكلم نحن عن المذهبيات، نحن الجمهوريين، يقولوا أنه العدل المباشر لنا، العدل المشترك هو الاستعمار. نحن نخرج الاستعمار بعدين الأمور الثانية كل واحد يعمل حسب مذهبيته. وأنا أفتكر أنه الوضع ده لإهمال الفكر، لإهمال المذهبية والدراسة، لأن الحركة الوطنية ما قامت على مواجهة ومناجزة وعراك ينضجة ويخلي فيها قيادات واعية ويخليها تفكر في أنه بعد الاستعمار ما ينتهي بكون في عمل إنشائي. الوضع ده ما كان فيه. لذلك تجد أن من 1/1/56 إلى 17 نوفمبر 58 المرحلة كانت مرحلة عراك حول الكراسي، وكان المظهر العام فيها تحولات النواب، تحولات كانت موضع الزراية وموضع السخرية من العالم الخارجي والمعلقين، حتى ذكرت في البرلمان البريطاني بصورة دي. فكان النواب يتحولوا من جهة لجهة ويطلبوا أجر، يطلبوا ثمن على تحولهم. ويمكنك أن تقول أن مجيء العساكر كان بمثابة تسليم لهم، كأنما حكومة عبد الله خليل اللي هي الفترة الديمقراطية الأولى، المرحلة الثانية منها، الأولانية مثلها أزهري، الثانية مثلها عبد الله خليل. عبد الله خليل كان يوم 17 نوفمبر سنة 58 راح يفتتح برلمانه في دورة من دوراته، وكان مهدد بأن حكومته تسقط، وكان في اتصالات مع مصر بصورة واسعة ومكشوفة، وكان واضح أن الأموال المصرية يمكن أن تدخل البلد وتشتري النواب وتسقط حكومة عبد الله خليل وتقيم حكومة وطنية ضالعة مع مصر. هنا تجي الفكرة اللي دائما قائمة في أذهان الناس، أنه عبد الله خليل سلم العساكر الحكم عندما يئس. دي بتعتبر مرحلة فشل النظام الديمقراطي في بلدنا في المرحلة الأولانية. وأنا أعتقد أنه السبب فيه جهل القيادات وجهل الحركة الوطنية من الأول بوسائل الإصلاح. برضو في حاجة تانية تضاف لها، يمكن أن تقول في المرحلة دي، وده ينسحب على مسألة الحركة الوطنية اللي قلناها، في المرحلة دي الشعب ما كان مقدر لحقيقة الاستقلال. الحرية اللي جاءت بالصورة اللي حصلت لغاية من مناضلتنا الأولانية من سنة 42 لغاية ما جينا في سقوط الديمقراطية الأول بحركة العساكر، الشعب ما كان لعب دور أساسي وحقيقي في الاستقلال ده. ده ما بيعني بطبيعة الحال أنه أصله ما في زول عمل حاجة، لكن من المؤكد أنه الاستقلال جاء بصورة عوامل الخارجية من الصراع الخارجي بين الشيوعية في الشرق والرأسمالية في الغرب، والصراع الخارجي بين دولتي الحكم الثنائي كان أثره أكبر في مسألة الاستقلال من أثر الحركة الوطنية. ثم جاء حكم العساكر، وده حكم قريب كلكم بتتذكروه. حكم العساكر جاء لأول مرة ليقول أنه هو حرب على الفساد، ليزيل الفساد وليزيل الجفوة المفتعلة مع مصر. فيما يخص إزالة الجفوة المفتعلة مع مصر، كانت المفاوضات التي جرت بخصوص إقامة السد العالي وتهجير أهالي حلفة وتعويضهم، المرحلة دي العساكر يستاهلوا فيها كثير. كان المفاوض السوداني على حسب تقديرات الفنيين في مرحلة الديمقراطية الأولى عايز 36 مليون جنيه. المسألة في الآخر من العرض المصري انتهت بعشرة ملايين جنيه، الجانب المصري عرض 10 ملايين جنيه. فشلت المفاوضات بالصورة دي. عندما جاء العساكر لازموها، الجانب المصري عرض عرضه القديم ورفض الأرقام الأولانية. في توقف كان، يمكن كثير منكم بتذكر أنه طلعت جراجع هنا واستشار عبود، قال له تكلم أخي جمال أنه أنا جعلت المسألة في يده. فجمال نصح المفاوض المصري بأن يتنازل عن 5 ملايين، بقت 15 مليون. ده زي بيعتبر محاولة لإزالة الجفوة المفتعلة مع مصر. فيما بعد طبعا التهجير كلف ما يزيد على 40 مليون، التعويض ومسألة التهجير. فيما يخص محاربة الفساد، برضو العساكر كونوا لجنة للتطهير، واللجنة طلبت من المواطنين أن يوافوها بأي اتهامات يمكن أن توجه للخدمة المدنية ولرؤوس الخدمة المدنية إذا أمكن أن يدعموها. فجاءت الاتهامات تبدأ من قمة الخدمة المدنية ونازلة، رؤية أن التطهير بالصورة دي ما ممكن. كانت في محاولة أن يكون في تطهير من القاعدة ويسيبوا القمم. واحد من أعضاء اللجنة أظن أبو بكر فريد أخو ناس طلعت أصر على أنه إما أن يكون في تطهير من القمة أو ما في تطهير. فاللجنة جمدت وبعدين حلت وما أمكن التطهير. بعدين مشت الحركة مع العساكر لغاية ما جاء أنهم أصبح فساد أكثر من الفساد القائم في العهد الديمقراطي الأولاني، فتبلورت ثورة أكتوبر. في إنجازات في عهد العساكر كثير منهم يذكرها، كثير من الناس يذكروها، ما من شك أنه كان في عمل عملوه، في تخطيط ماضي نفذوه، مثلا زي كوبري شنبات مؤكد مش خططوه العساكر لكن جاء في زمن نفذوه. الأوضاع اللي بدوا بيها في خشم القربة واللي مشي اللي يبدو بيها في الدمازين كلها كانت مخططة ومشوا فيها بسرعة. الدكتاتوريات بطبيعة حالة بتعيش على الإنجازات، لكن الناس ما بينخدعوا لأوضاع الدكتاتورية، لأنه أي إنجاز تعمله في الجانب المادي ما دام هي مكممة للأفواه، مانع الناس من الحرية ومن التعبير ومن الكلام، مهما يعملوا برضو الناس بيكونوا عايزين الديمقراطية. الفساد بتاع حركة العساكر مشى لقدام لغاية ما يتبلور ونتجت عنه ثورة أكتوبر. أنا أحب أن أقول أنه من ثورة أكتوبر وجاي هي مرحلة الاستقلال الحقيقية، لأن الشعب السوداني فعلا دفع في سبيله. الشعب السوداني في أكتوبر ارتفع ارتفاع كبير وشعر بأنه هو صاحب الكلمة في البلد، وهو صاحب السيادة، وهو اللي جاب الحرية والديمقراطية بعد ما اغتصبوها العساكر. المرحلة الأولانية، مرحلة الديمقراطية الأولانية، تتميز بأن الشعب عنده سلبية، الشعب كأنه ما لعب دور أساسي في الحركة الوطنية في مواجهة الاستعمار زي ما قلت لكم قبل. ولذلك لما كانوا النواب بيتحولوا من جهة لجهة كان تلقى التعليقات والسخرية والسخط وبسيط والضحك أكثر على حركة النواب بالشكل ده. لما جاءت ثورة أكتوبر الشعب هو اللي جابها وبصورة غريبة جدا جابها، حتى ما ظهروا قيادات وما ظهرها، ما في قيادات كانت موجهة الشعب السوداني ليقوم بثورة أكتوبر، ما في برمجة ودراسة وتنظيم وخطابات زي ما بتوجد في الثورات، إنما انبثاقة من الشعب بصورة فريدة وغريبة نتجت عنها حكومة الهيئات في بداية حركة أكتوبر، سقط النظام العسكري، عادة الديمقراطية. من الوقت ذاك إلى يومنا ده في مراحل كثيرة قطعناها، أنا برضو حضرت لكم بعض المواقف وبعض التاريخ أفتكر نستعرضه ونعلق عليه أثناء كلامنا، لكن استعراضه بيعيد لأذهانكم كثير من المواقف التاريخية. 21 أكتوبر سنة 64 طبعا دي ثورة أكتوبر التاريخية، بعدين في نوفمبر سنة 64 قررت الحكومة، حكومة الهيئات ورئيسة كانسر الختم الخليفة، قررت الحكومة الاتصال بزعماء الجنوب الهاربين للعودة لبحث المشكلة. هنا فيما يخص الجنوب في فترة حكم العساكر كان الحل المواجهة الجنوبيين الحل بالسلاح، ما كان في حلول سياسية مقدمة، اعتبرت حركة ثورة تخمد بالجيش، فكان السلاح هو اللي بيلعب الدور الكبير في الوضع ده. عندما جاءت حكومة الهيئات كأنما روي أنه من الواجب تصحيح ما فات علينا في زمن العساكر، كان الشعب طبعا ارتفعت معنوياته وتسامحه وإخاه محبته وأمله الكبير في المستقبل واعتقاده أن الشمال والجنوب حالة واحدة وأنه ما حصل من سوء معاملة يجب أن يصحح. ولذلك الحكومة اتنازلت من الجانب العسكري طوالي إلى الجانب السلمي بصورة في بعض الناس يلوم عليها سر الختم في تساهله، بعضهم اتهموا بأنه أصله ميوله جنوبية وكان خدمته طويلة في الجنوب ومحبوب من الجنوبيين. الواحد يقدر يقدر الموقف بتاع سر الختم في النقطة دي. أفتكر لابد لروح أكتوبر لأن تنبثق في الجهات كلها أن يكون في تسامح كبير مع الجنوبيين واتجاه لأن يكون الحل ما هو بالسلاح. الاتجاه ده لغاية الآن بيجد الاحترام وإن كان ما بيجد التنفيذ، بمعنى أنه مشكلة الجنوب ماها مشكلة عسكرية تواجه بالبندقية، لابد أنها تواجه بحل سياسي ثم السلاح يمكن أن يدعم الحل السياسي، بمعنى أنه ما دام هي المشكلة حل سياسي يقدم في سبيل الحل السياسي. إذا أغلبية الناس في الجنوب قبلوا بالحل السياسي بعدين في أقلية عايزة تعارض الحل السياسي بالسلاح، السلاح يستعمل مع ذيل بس. إذا كان الأقلية عايزة تعارضه بوسائل ديمقراطية لها الحق في أن تعارض، ده معنى الحل السياسي. الحل السياسي دراسة موضوعية تنشر على الجنوبيين ليقولوا فيها رأيهم، إن قبلته الأغلبية يبقى الأقلية لازم تقبله، إن عارضته تعارضه بالأساليب الديمقراطية، إن عارضته بالسلاح مع استعمال السلاح في حقها يكون جائز. ده ما بدت به ثورة أكتوبر في نوفمبر. وبعدين مشت الحكاية لغاية ما جات في مؤتمر المائدة المستديرة اللي هو كان في شهر 3 من سنة 65، ده كان حركة من حركات ثورة أكتوبر في أن
توجد حل لمشكلة الجنوب بغير السلاح الذي درج عليه العساكر. في نوفمبر برضو تقرر إطلاق سراح السجن العسكريين. وفي نوفمبر بدأ التطهير في الجيش والبوليس والخدمة المدنية. وانتم بتتذكروا أن مسائل كثيرة منها رجع الوضع منها، حتى رجع بعض الناس اللي طهروا وعوض بعض الناس. في نوفمبر سنة 64 تقرر إعطاء المرأة حق الانتخاب. بطبيعة الحال المرأة السودانية كانت لعبت دور كبير جدا في ثورة أكتوبر، بنفس الروح اللي اقتضت أن الجنوبيين يعاملوا بمعاملة فيها كثير من التسامح وسعة الأفق والأمل في المستقبل. تقرر أمرين حقيقة هامين جدا، هو أن الطلبة يشملوا حق الانتخاب. لأول مرة انخفضت سن من يحق له الانتخاب إلى 18 سنة. دي بعض الناس بيفتكروها فيها من التفريط شيء كثير، كأنما أدينا المراهقين حق. دي جات من روح ثورة أكتوبر، لأنه الطلبة لعبوا فيها دور كبير. أنا شخصيا أعتقد أنها عندها قيمة سيكولوجية كبيرة برضو، عندها قيمة تربوية، أنه الطلبة في سن المراهقة عندما يعترف بهم في مرحلة دي كأنما دخلوا سن الرجولة وبيقول لهم الحق المدني في أن ينتخبوا، بيكون في اعتبار ورد اعتبار للسن المراهقة اللي بتتطلب فعلا الاعتراف في مصاف الرجولة. على أي حال العمل قائم لغاية الآن عندنا أن سن 18 من رجل وامرأة يأخذ حق الانتخاب. دي من ما جاء من ثورة أكتوبر ولا يزال قائم. هنا مسألة أساسية أفتكر تجب انتباهنا وتستحوذ على انتباهنا، لأنها معرضة في الوقت الحاضر لمراجعة تامة. في 13/2/65 تقرر تصفية الإدارة الأهلية، دي من حركة أكتوبر. هسع في تنازل تام عنها، بل في إنكار لها في جميع درجاتها. من هنا أفتكر نقدر نمشي لقدام لتقييمنا برضو. هنا في سنة 65 سقطت حكومة سر الخاتمة الأولانية، والسبب زي ما هو واضح أن الأحزاب ما كانت راضية بوضع حكومة الهيئات. الأحزاب في زمن العساكر كانت متخلفة عن المناهضة، ما كان عندها أمل كبير في أن حكم العساكر يمكن أن ينزل بالصورة اللي نزل بها. الشعب لما يتحرك زعماء الأحزاب ما كانوا في الطليعة. ثورة أكتوبر يمكن الحاجة الغريبة فيها أنها ما كانت عندها قيادة مخططة، ما كانت عندها قيادة موجهة، كانت انبساقات مشت للآخر. بعدين زعماء الأحزاب حاولوا أن يدخلوا على القضية ليحولوها لمصلحتهم، فكانت الضغوط على سر الخاتم الخليفة ثقيل من وزارته الأولانية، تبعه تغيير أساسي وإعادة سر الخاتم بعد ما استجاب لضغط الأحزاب بصورة فيها تخلي عن زملائه من وزراء الهيئات. في 23/2 بعد أيام تم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سر الخاتم الخليفة واستبعاد العمال والمزارعين ورفض حزبي الشعب والشيوعيين، ما اشتركوا في الحكومة دي. في 16/3/65 انعقد مؤتمر المائدة المستديرة اللي اتكلمنا عنه قبل. في الحقيقة كانت برضو في موجة عالية من حسن النية ومن الحماس، قرر قرارات ما نفذت لغاية الآن، في بعض الجنوبيين بيطالبوا بها، لكن من المؤكد أنها لو نفذت تمهد لفصل الجنوب بصورة جاهزة، لأنها فيها منشآت كبيرة هناك، فيها جامعة مثلا في الجنوب ومدارس ثانوية، وجنوبة الوظائف بأن ينحازوا الجنوبيين من الشمال ليكونوا يحلوا محل الشماليين اللي بيشتغلوا في الجنوب. قرارات كثيرة ما نفذت لليوم. بعدين في 22/4/65 بدأت الانتخابات في 156 دائرة، فازت الأمة ب74 والاتحاد ب51. عدد دوائر التزكية بالجنوب والخريجين الانتخابات كانت جانبية لأنه الجنوب ما استقر وضعه فيه، الوضع برضو كان في الخريف، كانوا كثيرين من الجنوبيين ما مستعدين يشتركوا، اعتبرت الانتخابات جانبية للشمال، قامت فيها معارضات كثيرة، قيام انتخابات جانبية كأنما هي اعتراف بفصل الجنوب. بعدين فيما بعد لحقت الانتخابات في الجنوب بصورة فيها كثير جدا من عدم الدقة، حتى أنه حوالي 21 نائب فاز بالتزكية، فوز بالتزكية ما كان عنده ما يبرر إلا أنه ما في كان منافسين للأوضاع اللي كانت قائمة في الجنوب. بعدين سنة 65 قطعت العلاقات مع ألمانيا الغربية لموقفها من إسرائيل. دي تسوقنا إلى الكلام عن السياسة الخارجية. ألمانيا الغربية كانت أعلن أنها راح تسلح إسرائيل، قامت حماس ضد الوضع ده من الدول العربية. نحن في السودان هنا قطعنا علاقاتنا مع ألمانيا الغربية، وفي الحقيقة فيها تبعية كبيرة يمكن اللي يقول الإنسان فيها، أنه على جميع المراحل، عندما قطعنا علاقاتنا مع ألمانيا الغربية، عندما قطعناها مع بريطانيا، وعندما قطعناها مع أمريكا، في تبعية حقيقية من جانبنا فيما يخص سياستنا الخارجية. هسه في الأيام دي في كلام عن أنه مصر راح تعيد علاقاتها مع أمريكا عندما يستلم نيكسون الحكم، وفي الغالب السودانيين راح يعيدوا علاقاتهم بعد ما مصر تعيد علاقاتها مع أمريكا. برضو في سنة 55 إلغاء القوانين المقيدة للحريات، لا يزال الناس بيعيشوا في دفع ثورة أكتوبر، إلغاء القوانين تقرر لغاية اليوم ما ملغيها، لغاية اليوم المادة 105 بتاعة العساك بتاعة الاستعمار والمواد التابعة عليها قائمة في قوانين حكومة السودان، زي ما هي المسألة في كل القرارات اللي قررت في ثورة أكتوبر حصل فيها تجميد وحصل تراجع عنها، زي ما قلنا عن تصفية الإدارة الأهلية. بعدين الصير برضو بعد ذاك طيروه من الحكومة، جاء محجوب، جاءت حكومة محجوب الأولانية في سنة 65. حكومة محجوب شكلت لجنة الكادر اللي حصل منها التوصيات المشهورة اللي رفعت مرتبات الموظفين والكبار منهم بصورة كبيرة. قلنا قبلك فاز 21 نائب بالتزكية في الجنوب، ده كان سنة 65. النواب الفازوا بالتزكية ما كان في ما يبرر فوزهم، لو كان آخرين من الجنوبيين اشتركوا، لو كانت الظروف ظروف مناسبة. في سنة 65 أفتكر حصلت الحركات الكبيرة اللي اتجهت فعلا، لأنه روح ثورة أكتوبر بعدت بعض الوقت. في شهر 11 حصل حادث طالب معهد المعلمين العالي، بعدين 15/11 حل الحزب الشيوعي، 23/11 تعديل الدستور المادة 5/2. أفتكر أنه دي من النقط اللي بدت فيها فعلا المراجعة الشديدة لحركة ثورة أكتوبر. حادث معهد المعلمين العالي وكلكم بتتذكروه، الحاجة المهمة فيه أن نستغل تعديل لطرد الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي كان عنده 8 نواب من نواب دوائر الخريجين، وكان عنده النشاط ملحوظ، والحكومة فعلا خصوصا الأحزاب السلفية، حزب الحزبين الحاكمين، حزب الأمة وحزب الوطن الاتحادي وقتها، كان بيخشى خشية كبيرة جدا من نقد الميزانية اللي كانت راح تقدم بعد أيام قلائل من اتخاذ القرار بحله. قام في وجه الحل الدستور، الدستور في المادة 5.2 بيقول أن كل مواطن له الحق في حرية الرأي، حرية التعبير، حرية تكوين الجمعيات والأحزاب تحت ظل القانون. المادة دي بتعتبر هي روح الدستور. ما كان من الممكن أن ينحل الحزب الشيوعي إلا إذا عدلت، ولذلك اتجه التعديل إلى أن يدخل فيها محاربة الإلحاد، محاربة الحزب الشيوعي بصورة طلعت تشاريع عليها. انحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه، الحزب الشيوعي رفع القضية الدستورية الأولى المشهورة لغاية الآن ما قيل فيها رأي. أفتكر في المواقف دي ظهرت ما يمكن أن تكون أسوأ علامات الانحراف عن روح أكتوبر، اللي هي أنه الجمعية التأسيسية اعتبرت فوق الدستور، وأنها يمكنها أن مش تعدل الدستور بس، يمكنها أن تمزق وتعيد مرة ثانية، لأن على اعتبار أنها أصلا انتخبت لتضع الدستور فمن باب أولى أنها تستطيع أن تعدله. المحكمة حكمها صدر في القضية دي بالقول بأنه دستورنا المؤقت دستور جامد وأنه غير قابل للتعديل. عندهم الدستور الجامد هو الدستور ما في نص على تعديله من المشرع. إذا كان في أي دستور ما جاءت مادة توري كيف يتعدل، علماء وفقهاء الدستور بيعتبروه دستور جامد غير صالح للتعديل، كأنه المشرع أراد أن يقول أنه الدستور ده ما يعدل. فالمحكمة العليا المدنية حكمت بأنه الدستور ده ما قابل للتعديل. في حاجة تانية قالت أنه المادة 5.2 حتى لو الدستور بيتعدل المادة 5.2 غير قابلة للتعديل، لأنها هي روح الدستور، لأنها بتتكلم عن الحقوق الأساسية. هنا الجمعية التأسيسية، أنا أفتكر ده المظهر اللي يكون سيء جدا في حكمنا الديمقراطي. الجمعية التأسيسية قالت أنها بعد ما طردت النواب الثمانية، قالت أنه ما بتعيد النواب الثمانية لغاية ما يصدر قرار محكمة الاستئناف المدنية العليا. قام في تعديل في الجمعية التأسيسية يقول أنه حتى ولو محكمة الاستئناف المدنية العليا حكمت بإعادة النواب ديل ما يعادوا. فاتخذت التوصية دي فعلا. بعدين حكومة الصادق قررت أنه حكم المحكمة حكم تقريري وأنه غير ملزم بالتنفيذ وأن النواب لا يعادوا إلى مناصب مناصرة للجمعية التأسيسية اللي اعتبرت في الوقت ذاك فوق كل السلطات. ومن هنا قامت المشكلة الدستورية الأولى وانتهت في مرحلة من مراحل، هي في الحقيقة قائمة لغاية الآن، لكن انتهت باستقالة رئيس القضاء بعد ما واجه رئيس القضاء مشاكل من السلطة التنفيذية، وكان وقتها صادق، ومن السيد إسماعيل الأزهري اللي بيعتبر راعي للقضاء، واللي كان في بعض بياناته قال أنه حكم المحكمة المدنية العليا من وجهة النظر القضائية القانونية خاطئ، فاحتج القضاء كله. في الآخر بابكر عوض الله استقال. أنا مفتكر أن النقطة دي من أكبر النقط اللي هوى فيها النظام الديمقراطي عندنا، كأنه لأول مرة في عهدنا في زمننا تعرض القضاء للإهانة وللسخرية منه. حتى في زمن الاستعمار ما حصلت هذه المواجهة بين الهيئة التنفيذية والقضاء. في مشينا بسرعة من الوهدة الكبيرة اللي نحن فيها في مواجهة القضاء بالصورة دي. في سنة 67 انعقد مؤتمر الملوك والرؤساء العرب بالخرطوم، وأنا أفتكر دي من ما يعتبر من منجزات الحكم الوطني عندنا. السودان كان ماخذ زمام المبادرة في الدعوة لمؤتمر الزعماء العرب. مشكلة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر بتكيف إلى حد كبير سياستنا الداخلية وموقفنا. مؤتمر الزعماء العرب انعقد واتخذ قرارات، القرارات بتتجه إلى الحل السياسي، لكنها الواحد يشوف فيها كثير من التناقض الغريب مع اتجاهها للحل السياسي. تقول أنه العرب ما مستعدين يتفاوضوا مع إسرائيل ولا يعترفوا بإسرائيل ولا إنهوا حالة الحرب مع إسرائيل، ثم بتدعو إلى أن يكون النشاط العربي موجه لإحراز الحل السياسي المشرف. وأنا أفتكر أنه هنا موقفنا في الداخل يشبه موقفنا كعرب في الخارج. مسألة انعدام الفكرة، انعدام التخطيط، مسألة السير بعواطف بدون ما يكون في دراسة والتزام بالفكر والتزام بالمظهر اللي بيكون الإنسان لما يلتزمه محترم عند القريب والبعيد. الواحد يشوف أنه إذا أنت ما عايز الحل السياسي، عايز حل عسكري مع الإسرائيليين، يمكنك بطبيعة الحال أن تقول ولا بتعترف بهم ولا بتتفاوض معهم ولا بتنهي حالة الحرب معهم. لكن إذا كنت عايز الحل ده تتوله المحافل الدولية في هيئة الأمم، لا يمكن أن تكون قراراتك هي دي، لأن الحل السياسي بيقتضي المسائل الثلاثة دي، بيقتضي المفاوضة معهم، ولو مفاوضة غير مباشرة بيقتضي الاعتراف بهم، بيقتضي نهاية الحرب معهم. يعني احنا موقفنا الحاضر في مشكلة الشرق الأوسط، للآخر تصريحات زعمانا بيدقون في الاتجاه ده، موقفنا الحاضر ظاهره عايز الحل الحربي ويتكلم عن الحل الحربي والحل العسكري، ويقول مثلا زي جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. لكن في الداخل كل حركات العرب بتعمل إلى أن يكون في حل سلمي، حل سياسي، والحل السياسي قبل فيه قرار مجلس الأمن في 22 نوفمبر سنة 67، ومجلس الأمن بيطالب فعلا بإنهاء حالة الحرب وإعطاء إسرائيل حق المرور في الممرات المائية بما فيها قناة السويس والاعتراف لها بحدود معترف بها ومؤمنة وحل مشكلة اللاجئين. ده ما عليه الاتجاه. لكن الواحد يشوف أنه مؤتمر الخرطوم بشي كثير من الحماسة اللي نحن السودانيين دفعنا فيه برضو العرب، والعرب نفسهم زعماها كزعماء العرب كانوا في الجانب ده تسيير بسرعة ممكن، لأنهم قطعوا على شعوب وقطعوا لشعوب وعود بأن يكون الحل أن يلموا إسرائيل في البحر. أنا أعتقد أنه مؤتمر الملوك العرب كان في الخرطوم من الهفوات الكبيرة اللي دخلت العرب في متاهة من الكلام العاطفي في مجالات الفكر بيحترم فيها. وفي الوقت الحاضر القضية كأنما هي مارقة من إيد العرب ليكون الدول الكبيرة هي المسؤولة عن الحل ده. ويمكن الإنسان أن يقول أنه في الموقف الحاضر زعماء العرب كأنما عايزين يستعينوا على شعوب بضغط الدول الكبيرة بفرض حل، يقولوا فيه نحن والله ياهو ما بنقدر نقاوم الدول العربية، والفرض الحل ده فرض علينا ونضطرين له. والحل الماشي عليه الدول الكبرى حسب ما اقترحته فرنسا وماشي في اتجاهه بريطانيا وامريكا والاتحاد السوفيتي، سيكون من المؤكد أنه في اعتراف بإسرائيل والتأمين لحدود إسرائيل ونهاية حرب مع إسرائيل ويعطوا لها حق المرور في الممرات المائية.
كل المسائل في صراعات داخلية وخلافات وفاطات وحل المشاكل دي كل ما يخرج من مشكلة يقرأ في مشكلة ثانية أكبر منها. حتى الإنسان يستطيع أن يقول أنه وضعنا الحاضر ده أسوأ من وضعنا في فشل الديمقراطية قبل سنة 58، وأنه لولا أنه العساكر جربوا استلام السلطة وجربوا التجربة المريرة اللي انتهت بها حالتهم حكمهم سلطتهم في سنة 64، أنا أفتكر بلدنا جاهز لانقلاب عسكري في الوقت الحاضر. كل ما يحول بيننا وبين الانقلاب العسكري، كل ما يجعلنا نصبح ونجد أنفسنا بين عند الحكومة دي، ما يكون في بيان من سلطة عسكرية تقول أنها هي استلمت السلطة، هو أن التجربة الماضية جربت، أن العساكر جربوا. لكن وضعنا الحاضر أفسد من وضعنا الماضي بكثير. والإنسان يستطيع أن يقول أنه الشعب مهيأ للتغيير. إذا كان ما يظهر بديل للتغيير، من المؤكد أنه كل ما الشعب بعد عن حكومته، كل ما بقت في فرقة كبيرة بين الحاكم والمحكوم، والشعب زاد سخطه وتذمره، يمكن أن يكون في مغامر جديد في الجيش ينسى الماضي، أو يعتبر أنه الشعب خلاص كره مثلا الديمقراطية دي ويقفز على الحكومة. القضية المواجهة الآن الناس اللي بيعتقدوا أنهم قوة جديدة ليرفعوا البديل، هو أن يرفعوا البديل برشد، هو أن يرفعوا البديل بوعي، هو أن يكونوا فعلا قوة جديدة فكرا وتنظيما وروحا وثورة. أنا أفتكر أنه النقطة تبتدي من الدستور. هسه الناس يتكلموا عن الحالة الاقتصادية، يتكلموا عن الفساد في الخدمة المدنية، يتكلموا عن عدم منجزات الحكومة. إذا كنت أنت راغب في التغيير الحقيقي، ما حق تكون ساقط على الأوضاع دي، لأن الشعب ما بيتهيأ أصلا يقبل التغيير إلا بعد ما يخيب أمله تماما في الأوضاع القديمة. الناس دائما ضد التغيير، أنا وإنت والثالث والرابع ما بندور الجديد إلا إذا يئسنا من القديم. إذا كان القديم فيه أي بارقة أمل ليثيروا الناس معاه، ما تفتكر الحزبيين بيخلوا أحزاب ليطلعوا للتغيير. روح التبعية، روح السير والقطيع، روح السير في الطريق المطروق دي هي دائما بيسيطر على الشعوب. ولذلك الواحد حقه يكون مسرور أنه في خيبة أمل كبيرة ظاهرة عن شعبنا من الوضع القديم، ما في حماسة للناس اللي كانوا مقدسين زمان. لكن ده وحده ما كافي، لأنه الشعب إذا كان يئس من القديم وما في بديل برضه راح يمشي مع القديم. في ناس كانوا يقولوا أنه والله الشعب ده بيستحق الفطارة البلقاها ويستحق الحكومة الفاشلة البلقاها، لأن كل ما عرضت عليه الحكومات والناس القدام ينتخبون مرة ثانية. أنا أفتكر ده الاعتبار ده ما فيه انصاف حقيقي للشعب، لأنه الشعب بعد ما يئس من القديم زي ما بقول عايز بديل. انتوا بتتذكروا الانتخابات بتاعت الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، النسب كانت قليلة جدا، نسب الناس الشاركوا في الانتخابات. عندنا مثلا نائب من الجنوب جاي بثلاثين ناخب، بثلاثين ناخب. هنا الجمعية التأسيسية الأولى أظنها كانت نسبة الناخبين، الناس اللي اشتركوا في الانتخابات بالنسبة للناخبين زي 20 أو 22%، برضو راح ينايل. لو انت وقفت موقف سلبي قلت انه الوضع القديم ده انا ما عايزه، ده ما معناه انك انت تخلصت من الوضع القديم، لانه الوضع القديم يمكن ان يجي باي نسبة. زي ما قلنا مثلا حكاية نواب التزكية من في الجمعية التأسيسية الأولى ما كانوا نواب تزكية في الحقيقة، لكن لأن الظروف ما خلت يمكن أن ينافسوا اعتبروا الفائزين واعتبروا دستوريا، وأفتت لجنة الانتخابات في الأمر إذا بأنه النواب 30 ناخب من عدد الدائرة فيها زي 50,000، يمكن الناخبين أن يكونوا فيها بيستحقوا الانتخاب من الرجال والنساء يكونوا زي 20,000، 30 جابوا نائب. فيبقى الشعب ما يمكن أن يتخلص من الوضع الفاسد الكره فعلا إلا إذا كان في بديل. البديل ده أنا أفتكر هسه زي مدفوع لأن يظهر، مدفوع لأنه الموقف الحاضر موقف جاهل بصورة مكشوفة. الكلمات اللي تقال من الناس الزعم المسؤولين الواحد يلقى فيها فجاجة وفيها جهل غريب، مثلا زي خطاب السيد اسماعيل الأزهري في العيد اللي بيضع فيه القضاء المدني فوق القضاء الشرعي، اللي قامت عليه التعليقات من كل جهة والمعارضة من كل جهة، كلماته كل الخطاب بدل على أنه ما في فهم في الحقيقة لإدارة حاجة بسيطة خلي أن يكون على رأس الشعب كامل. تجي مسألة هسه في تصريحه اللي قال عنه أنه الدستور الإسلامي يحترم حق الأقليات في العبادة. أنت شفت التصريح بتاعه في الخطبة اللي ألقاها ونشرتها الصحف، أو تصريح هو قاله للصحفيين اللي داروه. هنا ده أنت بتتكلم عن دستور، الدستور الأقلية مش عايزة أن تحترم فيها حقها الديني في أن تعبد في كنائسها. في الدستور المواطن يشارك على قدم المساواة مع المواطن الثاني. إذا أنت بتتكلم عن الدستور وعن الديمقراطية ما تقول أنك أنت بتحترم حق الأقليات في العبادة. ده الأوضاع المتخلفة كلها بتعترف به، لكن الدستور يعطي المواطن الحق في المشاركة في أعلى المناصب من حيث أنه مواطن، ما بكون في تمييز ضده بسبب العقيدة. هنا أنا أفتكر ده يمكن أن يكون خلاف لكثير من الإخوان اللي سمعت تعليقاته، المشكلة الحاضرة مش هي مشكلة أنه الشعب أوضاعه الاقتصادية سيئة والحكومة ما منتبه للمسائل للتسير بالاقتصاد في الاتجاه الاشتراكي، مش المسألة أنه الرأسمالية واجد فرصة لتبرز ولتكسب أكثر، دي طبعا موجودة، لكن المشكلة بتاعت الساعة هي أنه في محاولة أنه الجهالة اللي بتحكمنا اليوم عايزة تلبس قداسة من الدستور الإسلامي بصورة تستطيع أن تضلل به الشعب تضليع كافي، وتستطيع أن تعطي الطائفية السلطة الزمنية لتستغل بها الشعب بعد ما استغلته بالعقيدة. أنا أفتكر المرحلة الحاضرة هي مرحلة منافسة ما سمي بالدستور الإسلامي. الدستور الإسلامي إذا جاء على حقيقته ما في إنسان بنضر به، بل الحقيقة كل إنسان بنتفع به، لكن الفرق كبير بين حقيقته بما يتكلم عنه الزعماء بالصورة الحاضرة. بعدين في عجلة سريعة ماشية في الاتجاه ده. نحن الجمهوريين اشتركنا معاكم في الندوة دي لأن نستعرض الماضي لنخطط للمستقبل. أنا بفتكر أن يمكن نحن أن نعطف على الماضي بصورة من العطف، بمعنى إذا كنا في أثناء الحركة الوطنية ما تمرثنا في العمل الكبير في إنجاز الحكم الصالح في بلدنا، إذا ما استطعنا ده في الحركة الوطنية يمكنك أن تنتظر أننا في أثناء الحكم الوطني اللي هو 13 سنة لغاية الآن تنتظر مننا أن نتعلم، ولذلك تنتظر مننا أن نخطئ وخطأ كثير، لكن العيب راح يكون أن نتمادى في الخطأ ده، مش بس نتمادى في الخطأ، أن نعطيه فرصة ليحتجب عن أعيننا بأن يفرض علينا قداسة زائفة ويضللنا ويضلل الشعب عن حقائق مصيره، ويقول لنا أنه ده الدستور الإسلامي وده الفكر الإسلامي وده راية الإسلام في القضايا. ومن المؤكد أنه النكسة راح تبتدي تكون كبيرة. نحن قبيلك ماشيين لقدام بأخطائنا الكثيرة بفشلنا الكثير، وأنا شخصيا إذا كان أقيم الموضوع ده أقول أنه الزعماء هم الخاسرين، الشعب ما خاسر،
الشعب يتعلم فعلا. ثورة أكتوبر كانت نتيجة لتعليمنا من ممارسة الديمقراطية الفاشلة والحكم العسكري الفاشل. لقدام الخطوات اللي حصلت بعد ثورة أكتوبر كلها تعليم للشعب. يمكنك أن تقول أن الشعب استفاد، الزعماء ما استفادوا، وأنا بعتبر أن هذه نتيجة طيبة، لأنه الزعماء الحاضرين على الجهالات الفي لو كانت أخطاؤهم أقل كان جائز ما تسلط عليهم الأنوار بالصورة اللي سلطت عليهم، لو كانت أخطاؤهم أقل جائز الشعب ما تعلم بالصورة والمستوى الحاضر. أنا شخصيا من الناس اللي بيعتقد أنه الشعب السوداني بدأ تبرز أصالته، بدأ يبرز في حقيقته أنه فاهم، والشعوب بطبيعة حالها بتتحرك بطيئة، لكن عندما تجمع قوته وتسير ما بتنسني. أنا بفتكر أن ثورة أكتوبر موجودة في الجو في الوقت الحاضر، لكن على المثقفين أن يرفعوا البديل ليخلوا الشعب يعرف اتجاهه ماشي لوين. ثورة أكتوبر ما بترجع تاني على مستوى أننا نجتمع لأنه عدونا واحد. من الأشياء اللي جمعتنا في ثورة أكتوبر أنه العساكر ما عندهم سند شعبي، أننا نحن كلنا ضدهم. صبرنا عليهم في أول الأمر لأننا زهدنا في النظام الحزبي في الديمقراطية اللي انتهت في سنة 58، لأننا منتظرين تغيير، لأننا فترنا من المناكفات ديك والفساد ذاك. لما ظهر الفساد الناس أجمعوا قوتهم ضده العساكر وانتهوا منهم. ثورة أكتوبر بالصورة دي ما بتعود تاني، لأنه أي وضع ديمقراطي عنده أنصار قلوا أو كتروا. الأنصار ديل إما منتفعين وده بكونوا في الواجهة ويضللوا الناس اللي وراهم، الناس اللي وراهم ما بكونوا منتفعين لكن بكونوا مضللين بالسير القديم بعدم البديل. إذا كان الحركة بتاعة أكتوبر لازم تجي لابد أن تكون بعث فكري. أنا بفتكر دي نقطة أنا دائما بقول للإخوان الاشتراكيين، الشعب ده بيقاد بالإسلام وراح يظل يقاد بالإسلام، ومن حسن الحظ أنه بيقاد بالإسلام. لذلك أنا بفتكر أنه إذا كنت أنت عايز ترفع له البديل مش تجيه بالماركسية ومش تجيه باليسار الجديد واليسار القديم والقوة الجديدة، المسائل دي كلها اللي بنتكلم عنها نظريا ماها من أرض البلد دي، بل الحقيقة أنها فكريا هي منهزمة، هي فكريا منهزمة في محلاتها. إذا كنت أنت عايز فكر لازم تكون المسألة مسألة إخلاص ودراسة ووعي. نحن ما عندنا سبيل لأن نهزم القوى الرجعية في بلدنا والقوى اللي بتستغل شعبنا اللي هي الطائفية، اللي زي ما قلت لكم حزب الوطني الاتحادي مرق منها ورجع لها مرة تانية، حزب الصادق مرق منها ومحاول رجع لها مرة تانية. هي القوى الأساسية هنا، وهي بتسوق الناس بالعقيدة، لكنها دين مزيف، دين مقصود منه استغلال الدين للسياسة وللكسب الشخصي. نحن لا يمكن أن نأخذ منها الشعب ونوجه توجيه إلا على أساس الإسلام الصحيح. ما يمكن أن تكون بديلك لأوضاع الطائفية هي أن تكلم الناس عن الماركسية وعن اليسار الجديد وعن اليسار القديم مهما كانت أفكارك عنه، حتى لو كان هو صح في بلده. الماركسية خطأ في أساسها، إذا كانت في اليسار الجديد أو في اليسار القديم، الماركسية خطأ أساسي يخليها غير صالحة لتمشي لقدام. يزيد على خطأ ذا أنها في بلدنا أجنبية ولا يمكن أن تكون وطنية. الوطني في بلدنا ذا الإسلام، وشعب ذا بيقاد به ومضلل به وبيحبه، وإذا أنت عارضته بالصورة دي يمشي مع المضللين ومحبة للإسلام ده. إذا أنت عايز تأخذ شعبك من الناس ديل، إذا عايز تسحب البساط من تحت أقدام الطائفية جيب الإسلام الصحيح، اتكلم عن الإسلام الصحيح، عن الدستور الإسلامي اللي عندهم ما هو دستور إسلامي، والعقيدة اللي عندهم مزيفة، والإسلام مستقل لأغراض سياسية. وري الشعب الإسلام الصحيح، تسحب منهم الشعب، تسحب من تحت أقدامهم البساط زي ما يقول تنازلهم في معتركهم، وتسوق شعبك في مراقي الإسلام. ده مش لمجرد أنك أنت عايز تكسب الشعب، لأنه الإسلام صحيح والماركسية خطأ. نحن هسع جهودنا مبددة، ما في تفكير في كل المستويات، ما في تفكير. حتى أنت لو جيت مثلا للاتجاهات الاشتراكية الفكر معطل برضو والنقل أكثر. هو العيب أنت لما تتكلم عن الطائفية أو تتكلم عن الإسلام السلفي، العيب مش المحتويات بقدر ما العيب أنه المحتويات بتعطل الفكر، لأن الإنسان بيبقى عالة وإمعة، بيبقى ناقل، ما بيبقى أصيل ولا عنده ثورة ولا فكر ولا تحريك. والحركات اللي بتغير الشعوب هي حركات الفكر والنهضة. وأنا بفتكر أنه الإسلام يعود من جديد على بساطته، على طيبته، على إخلاصه بالصورة دي، يغير أخلاق الناس ويغير عقولهم. والسودانيين مؤهلين له تأهيل كبير، أصل خصائصه الغريبة زي خصائصهم، عندهم البساطة والطيبة والاكتفاء بالقليل والمروءة والصدق، عندهم الشمائل اللي جلبها القرآن والإسلام في المجتمع المكي وغيره بسرعة. ثم أنه دين أمي، نبيه أمي وأمة أمية، ما عايزة حاجة مسبقة لتعلق بها الإنسان. البدوي الساذج البسيط كان يعرف ويعمل ويستنير، وعمر وأبو بكر وعلي وعثمان والقمم اللي هسه بنتكلم عنها ما عندها مسبق فلسفة ولا مسبق قراءة، حتى كتابة والقراءة كانت نادرة جدا عندهم. لكن بالصدق والمواجهة والعمل بالطيبة، بالطيبة في الإسلام والسذاجة في الإسلام، انبعث الشعب العربي، قوض الشرق والغرب الدولتين اللي كانوا مقتسمين العالم، نشر إمبراطوريته أو نشر ظله من المحيط للخليج في زمن أزهل التاريخ، برضو ما كانت عنده سابقة قبل كده. فنحن إذا كنا جادين في أن نرفع البديل لا يمكن أن نكون بالاتجاه الماركسي ولا بالاتجاه الآخر من وجودي أو غيره. الإسلام أنا أفتكر ده طريقنا. إذا كان نحن نعينا على الحركة الوطنية عدم نفعها وعدم تقييمها، أنا أكد لكم أنه نحن لو جينا بغير فكر وغير فلسفة نمشي نفس السيرة بتاعته. ونحن طبعا ألفنا المسألة دي، المعارضة تقوم تعارض في كل اتجاه. وعلى عبد الرحمن مثل عندكم، كل حاجة كان عارضة، كل حاجة بعارضة هسه هو بيعمل، بل زاد عليها مصالحة الإدارة الأهلية بصورة ما سبق لها. مش لأنه على عبد الرحمن ما عايز يمشي لقدام بالبلد، لكن لأنه ما بيكفي أن تكون حسن النية لتصير بقدام للبلد. أنت بتنتقد عندما تكون ماك مسؤول، بتقيف وبتنتقد كل حاجة يعمل المسؤول، لكن لما أنت تجي في المحاكل تكون مسؤول بتحتار تعمل شنو، وبتمشي في نفس الاتجاه المطروق اللي قبلك مشوا فيه الناس. ما يفتكروا الإخوان الاشتراكيين ولا الإخوان بتاعين الاتجاهات التجديدية الحاضرة هم يمكنهم أن يمشوا بالبلد ده لقدام، إلا إذا كانوا على أصالة من فكر وعلى اتجاه لثورة شعبية تنبع من أصول الشعب ده اللي تقوده في الاتجاهات الطبيعية اللي هو ماشي فيها. وما أعتقد أن هذه إلا الفكر الإسلامي. أنا أفتكر وجدت فرصة لأتكلم كثير لأن أنا وحيدا لبيت الدعوة دي، ولذلك أعتذر لكم عن الإطالة دي. شكرا.
لا تساول الأستاذ محمود بأن هذه ليست محاضرة وإنما ندوة، وأنا أؤكد أنها ندوة، وكان المغرر يشترك فيها غالة الأحزاب الاشتراكيين جميعهم، وحتى إعلان الذي ذهب إلى الصحف كان بهذا العنوان، وإعلانه وحتى قبل حضور الأستاذ محمود بالحضار كنا نردد أن هذه ندوة تقيمها الجبهة الديمقراطية ويتحدث فيها غالة الأحزاب الاشتراكيين. ولكن نؤكد أيضا أنه لم يكن هنالك من قادة الأحزاب الاشتراكيين من التزم بالحضور، فقد اعتذروا جميعا لظروف تربطه بأعمال أخرى. وبالتحديد فكان حدد الجبهة الديمقراطية الأستاذ عبد الخالق محجوب، وهو الآن في اجتماع لجنة الدستور، والأستاذ فاطمة أحمد إبراهيم، وتلزم السرير مريضة الحاجة عبد الرحمن، وهو في اجتماع بتحضير العمال. فنعتذر للأستاذ لأننا ربما لم نخطره بأنه المتحدث الوحيد، وربما يكون لتحضير أشياء أخرى، ولست أدري ما السبب الأساس الذي جعل الأستاذ يتساءل. ليس علينا تعليق أخير على ما ورد، واحترامنا التام لفكر الأستاذ محمود رغم الخلاف الذي وضعه أخيرا. وإنما نحن نؤكد أن الماركسية اللينينية هي عصارة الفكر الإنساني البشري، وأنها علمية، وأن العلم لا يخطئ، وإننا نعتمد على العلم في كل ما نقول وكل ما نحيا. فإن عشنا في عداء مع العلم فإن حياتنا ستطول وتطول، وإن الشعوب التي اعتمدت على الماركسية اللينينية تغزو الفضاء وتغزو الغمر في نواعيش الإنسان السوداني عالة عن الشعوب، يذهب وزير المالية إلى الشرق والغرب فاتحا القروض، وعندما يعيش الإنسان السوداني في انتظار المطر، وعندما يعيش الإنسان السوداني في صفوف متراصة مع المستشفى يتساقط الناس من الحمى وليس من السرطان. إن حاجة الإنسان السوداني هي في معيشته الآن، وإنما سمي الدستور الإسلامي الذي تدعيه الأحزاب الآن لاستمرار القوى الرجعية سيد المقاومة التامة من كل قطاعات الشعب التي تحسه دائما. ومهما اختلفت الأساليب ومهما تلونت، فإن القوى الثورية تعلنها في صراحة أنه لا بديل لهذا التخلف إلا في سلطة شعبية، سلطة شعبية مهما طارت كانت قريبة المدى أو بعيدة المدى. عندما تستلم الجماهير السلطة، الجماهير بمعاناتها التي اعتكها، فالديمقراطية الجديدة تعني وصول قطاعات الشعب المستنيرة من عمال ومزارعين هم المحتكين بالحكم، اعتماد القوى الرجعية على التخلف.